نعم أي مجلس كم؟ هذا مجلسنا الرابع من مجالس هذه الرسالة الأجوبة السديدة المجموعة الأولى العلامة زيد المدخلي رحمه الله. نعم، فذكر من ثمرات الإيمان بالملائكة العلم بعظمة الخالق، شكر العبد ربه على مولاه من التربية العامة والخاصة. ثالث ها محبة
الثالث محبة الملائكة لأنهم أنصح المخلوقات لعباد الله المؤمنين، كما قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وأما معنى الإيمان بالكتب فهو الاعتقاد الجازم بأنها
نعم يبقى نحب الملائكة، وبين الملائكة وصالح البشر محبة، ولهذا الملائكة تدعو الله عز وجل لصالح البشر ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن. فإذا كان الأمر كذلك فإننا نحب الملائكة لله عز وجل، والملائكة تحب صالح البشر. نعم.
وأما معنى الإيمان بالكتب فهو الاعتقاد الجازم بأنها منزلة من عند الله تبارك وتعالى، تكلم بها قولا وأنزلها على رسله وحيا وصدق بها ذو الإيمان برسلهم حقا وصدقا.
يبقى إذن الله تكلم بسائر الكتب، وليس القرآن فقط كلام الله عز وجل فقط من الكتب، بل القرآن كلام الله والإنجيل كلام الله والتوراة كلام الله. انتبهوا، الله عز وجل تكلم بهذا وكله كلام الله. ولهذا نسأل سؤالا: هل يجوز الحلف بالتوراة؟ هل يجوز الحلف بالإنجيل؟ الجواب نعم، يجوز الحلف بالتوراة والإنجيل التي أنزلها الله، ليست الموجودة الآن لأنها محرفة. التوراة الموجودة الآن عند اليهود محرفة، والإنجيل موجود الآن عند النصارى محرف. لكن إذا حلفنا بالتوراة التي أنزل الله والإنجيل الذي أنزله الله والقرآن الذي أنزله الله، خليك معاي أنا مهتم بيك، فإن هذا جائز. لأنه ماذا؟ ها؟ لأنه كلام الله، والحلف بكلام الله حلف بصفة الله. يبقى بسألك سؤال: هل يجوز الحلف بالتوراة والإنجيل؟ نعم، ولماذا؟ بس خلاص تمام، وكلام الله صفة له. نعم نعم، كتابة مالها؟ كل كلام الله عز وجل لا يجوز الحلف به، تحلف بالتوراة تحلف بالإنجيل لأنها كلام الله، مكتوب كلام الله، مقروء كلام الله، كله كلام الله. فالمكتوب كلام الله، والمسموع كلام الله، والمقروء كلام الله. نعم، ده الحلف بكلام الله. طيب، أما هل نأخذ الشرائع من التوراة والإنجيل؟ لا، خلاص نسخت. نعم، القرآن فقط.
وقد أمر الله الأمة المحمدية كلها أن تعلن إيمانها باطنا وظاهرا بما أنزله الله على الأنبياء السابقين، حيث قال سبحانه: قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وأما معنى الإيمان بالرسل عليهم السلام فهو الاعتقاد الذي لا شك فيه أن الله بعث رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم.
والكتب نؤمن بأن القرآن مهيمن على سائر الكتب، وأن القرآن هو الكتاب الذي يلزم البشرية كلها الآن. فمن قال لا أخذ بالتوراة وأخذ ما لا أخذ بالقرآن وأخذ بالتوراة كافر، من لم يؤمن بالقرآن فهو كافر. طيب، آمنا بجميع الكتب، ولكن ما الكتاب الذي يجب علينا أن نعمل بشرائعه؟ القرآن. القرآن. وأما التوراة والإنجيل فقد نسختا بالقرآن. نعم نعم. من ماله؟ اليمين الغموس، وهو اليمين على الكذب، تحلف على شيء وأنت متوقن أنك كاذب فيه وتحلف عليه، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، وسمي غموس لأنه يغمس صاحبه في الإثم وفي النار، ولكن لا كفارة فيه لشدته، لشدته ما في كفار. نعم. استغفر الله ويتوب. وقد عمل أي من أقول لك أيا كان بقى يحلف قدام حكام أمام نفسه. المؤمن وحلف كذبا وهو يعلم ذلك، بخلاف من حلف يعتقد ذلك، يعتقد أنه قد حصل وهو واهي. أحلف أنك أنني قبلتك أمس، والله قبلتك أمس وأنا أعتقد أنني قبلتك ولكن وهمت، هذا كان أول أمس، فهذا لا شيء عليك. نعم. كيف؟ هو آثم، آثم مرتين، آثم بالفعل وآثم بالكذب، هذا لأنه ورط نفسه، لم يتق الله، ولن نجعل هذا مخرجا له ولا بالتورية، لكن هل هو له أن يحلف في ذلك يعني سترا، أو لأن لم تقم عليه بينة بشهداء وغير ذلك، فكل ضرء مفاسد هذه مسألة أخرى، وهو بريء ولا متهم. طيب ما نقول لك هو متهم، هو ضرأ لكن آثم، آثم لأنه لم يتق الله، بخلاف من سيضرأ فتنة لم يكن سببا فيها فيحلف على نيته، يوري والله ما كلمت، والله ما رأيت، والله كذا، وهو بريء مثلا، أو يحلف على شيء يضرأ فتنة هو ما هو بسبب فيه. نعم.
فمن اقتدى بهم واستجاب لدعوتهم فقد اهتدى، ومن جحد رسالاتهم وكذب بها فقد ضل وغوى. قال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. وللإيمان بالرسل عليهم السلام فوائد عظيمة وثمرات جليلة، منها العلم القطعي برحمة الله العزيز الرحيم الذي لم يكل الخلق إلى عقولهم.
يبقى الإيمان بالرسل هذا ماذا؟ الإيمان بالرسل هذا ركن أيضا من أركان الإيمان، ولا يجوز لأحد أن يكفر برسول، ومن كفر برسول كفر بجميع الرسل، لو كفر بلوط، لو كفر بإبراهيم، لو كفر بموسى، لو كفر بعيسى، يكون كافرا بجميع الرسل. طيب كيف نؤمن بجميع الرسل مع أن نبينا محمدا؟ نؤمن بجميع الرسل، لكن الاتباع لشرعة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن نؤمن من جهة الإيمان وأنهم رسل، نؤمن بجميع الرسل. لكن من النبي الذي يجب اتباع شريعته الآن على وجه الأرض بل للإنس والجن؟ ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. نعم.
وللإيمان برسل عليهم السلام فوائد عظيمة وثمرات جليلة، منها أولا العلم القطعي برحمة الله العزيز الرحيم الذي لم يكل الخلق إلى عقولهم بل أرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا.
يبقى إرسال الرسل من رحمة الله بالخلق حتى لا يتركهم سدى ولا هملا. كنت عايز حاجة تسأل حاجة حاج رجب؟ دي قاعد. ما احنا نقول الاصل انا هضرب ماذا؟ المفسدة وهجلب المصلحة. جيد، هذا قاعدة شرعية مش حديث، ولكن ده قاعدة شرعية. وحينما تفعلها أنت ولست مذنبا ولا عاصيا ولا مقصرا ولا إلى آخره، فهذا وجه المشروع ولا تأثم فيه. المشكلة أنك أنت الذي أحدثت المفسد. ما في مشكلة، أستر، الستر مطلوب، لأنه ما يجوز لك أن تشهد ولو رأت عيناك أن فلانة زنت مع فلان، ما يجوز لك أن تشهد بهذا، لأن إما أن تأتي بأربعة شهداء في الشرع، إما أن يكون معك ثلاثة شهداء، ولا تحد في ظهرك، يبقى ما يجوز لك أن تتكلم. فمن أجل هذا ممكن ماذا؟ ممكن أن يحلف الإنسان أنه ما رأى وينوي اليوم، ما رأى اليوم في نيته، فيضرأ مفسد من هذه الجهة. من جهة أخرى حتى أيضا لا تترك هذه المرأة تعبث أو تفسد أو إلى آخره، فإنه يحاول أن يوصل الزوج أو شيء بطريقة غير مباشرة أن هذه المرأة تمشي مع هذا الرجل، ما يقول زنت حتى لو رأى الزنا بعين، إنما يقول هذه المرأة تمشي على علاقة بأي وسيلة أخرى، بتليفون مجهول، بورقة، بأي شيء. نعم.
قال ثانيا: اعتبار رسالاتهم نعمة كبرى أنعم الله بها على عباده في كل زمان ومكان. ثالثا: محبة أولئك الرسل الكرام أهل النصح والصدق والأمانة والإخلاص. وأما معنى الإيمان باليوم الآخر فهو التصديق المبني على العلم المستمد من كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن الله سيبعث الخلائق بعد موتهم ثم يجمعهم ليوم لا ريب فيه ويجازي كلا بعمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ومن كذب بهذا اليوم أو بشيء مما سيكون فيه من الصراط والميزان والحوض والجنة والنار والجزاء على الأعمال وغيرها مما هو معلوم من الشرع بالضرورة فقد ضل سواء السبيل، إذ إن ثبوت وقوع ذلك قد دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين.
والإيمان باليوم الآخر من عذاب القبر ونعيمه ومن حياة البرزخ ومن البعث والنشور والحساب والصراط وتطير الصحف والميزان، وكل هذا ينبغي أن نؤمن به لأنه قد دلت عليه الأدلة الشرعية، وهذا من الإيمان بالغيب. والواجب على الإنسان أن يؤمن بالغيب على وفق ما جاء به القرآن والسنة، فمن جحد شيئا من ذلك، قال ما في حساب، قال ما في صراط، قال ما في كذا، وقد قامت الحجة عليه، فإنه يكون مكذبا بالقرآن وبالسنة، فلهذا لا يكون مؤمنا. نعم.
وللإيمان بهذا
ولهذا المشركون كفروا بالبعث، قال سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى ورب لتبعثن. نعم.
وللإيمان بهذا الركن فوائد، منها أولا الإقبال على فعل الخيرات والحرص على اكتساب الحسنات من أقوال وأفعال ومعتقدات، وما ذلكم الإقبال إلا لأن فاعلها يرجو ثوابها الذي وعد به في محكم التنزيل الحكيم وصحيح السنة المطهرة. الثاني الكف عن
المعاصي، لأن الإنسان إذا علم أنه مجزي ومحاسب بين يدي الله، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، سيسعى إلى الخيرات. ولهذا ما الذي يا أخواني يحملنا على الخيرات؟ أنا الآن أنفق من مالي ليه؟ رجاء ما عند الله من أجر والثواب. أنا الآن أدعو إلى الله عز وجل ليه؟ رجاء ما عند الله. أنت الآن تحضر دروس العلم وكذا ليه؟ رجاء ما عند الله. أنت تبني مسجدا لله ليه؟ رجاء ما عند الله. طيب لو ما عندي إيمان باليوم الآخر لن أفعل شيء. ولهذا ترى الكافر منوعا للخير، كافر يعمل خير فيه إلا إذا رد مصلحة، يبني كذا ويفعل كذا لكي كذا، إنما هيقول احتساب ما عند الله، رجاء ما عند الله، لا يؤمن بشيء من ذلك. نعم. الذي ينكر عذاب القبر إما ضل وإما كافر، إن كان عنده تأويل أو اعتماد على أقوال ولو كانت ضعيفة هذه شبهة، ضال وليس بكافر. لكن أنا أوضح لأنه النصوص وأقمنا الحجج عليه من الكتاب ومن السنة ومن إجماع أهل العلم وأهل السنة وكذا، ثم إنه جحد ذلك مع هذا، نعم يكفر. نعم.
ثانيا الكف عن المعاصي أقوالها وأفعالها باطنها وظاهرها، إذ إن اقترافها سبب في عقوبة الله التي توعد بها العصاة الذين تعدوا حدوده وأضاعوا فرائضه وأعرضوا عما جاء به المرسلون، الذي في صلاحهم وفلاحهم لو آمنوا به واستقاموا عليه. وأما معنى الإيمان بالقدر فهو الاعتقاد الجازم بأن جميع الكائنات،
هذا الركن السادس الإيمان بالقدر. والقدر هو ما قدره الله عز وجل على عباده، والله عز وجل يقول إن كل شيء خلقناه بقدر، ما يقع في الكون من شيء فهو بتقدير الله سبحانه وتعالى، كله بتقدير الله، مجيئنا بتقدير الله، مجيئك بتقدير الله، انتفاعك من هذا العلم على وفق ما قدر الله عز وجل لك، كل شيء بقدر، أي شيء بقدر، إن كل شيء هذا عموم خلقناه بقدر. وقال وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والإيمان بالقدر على أربع مراتب: مرتبة العلم، وهذه أزلية، أي أن الله لم ينفك عن العلم لحظة، بل لازال رب يعلم سبحانه وتعالى، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الله قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وهم لن يردوا ولكن لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إذن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. ثم الكتابة، هي أقسام في اللوح المحفوظ، في بطن أمك، في ليلة القدر، كل هذه أنواع كتابة الله عز وجل كتب ذلك عندنا في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة. لكن علم قبل أن يخلق الخلق بمليون سنة؟ لا، العلم أزلي، ما له وقت هذا، العلم أزلي. لكن الكتابة ماذا؟ الكتابة لما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب مقادير كتب. وهذا كان قبل أن يخلق الله عز وجل الخلق بخمسين ألف سنة. يبقى الكتابة مؤقتة، أما العلم أزلي. ولهذا غلاة القدرية أنكروا العلم الأزلي هذا، وقالوا الله لا يعلم عن شيء إلا بعد أن تقع، وهذا كفر والعياذ بالله. ولهذا القدرية على قسمين: غلاة، وهؤلاء نفاة العلم، ومتوسطة، وهؤلاء نفاة عموم المشيئة والإرادة. نعم.
وما معنى الإيمان بالقدر؟ فهو الاعتقاد الجازم بأن جميع الكائنات علويها وسفليها، كلياتها وجزئياتها، ناطقها وصامتها، متحركها وساكنها، قد قدرها الله وأحاط بها في القدم، وستقع في أوقاتها وأماكنها المحدودة وعلى صفاتها المخصوصة حسب ما قدر لها في الأزل. وأدلة الإيمان بهذا الركن كثيرة في الكتاب والسنة، لا ينكرها إلا كافر، ولا يؤولها بغير تأويلها الحق إلا جاهل أو متجاهل. قال الله عز وجل وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وغير ذلك كثير. ومن هذه النصوص الصريحة يتضح للمؤمن الصادق في إيمانه أن جميع تحركات المخلوقات الاختيارية وغير الاختيارية لا تخرج عن إرادة الله تبارك وتعالى، بل كل ما يقع في العالم العلوي والعالم السفلي من إحياء وإماتة وصحة ومرض وفقر وغنى وطول عمر وقصره ونزول الأجل ووقته ومكانه وسببه وشقاوة وسعادة ورخاء وشدة وعسر ويسر وكفر وإيمان وخير وشر، كل ذلك بتقدير الله الأزلي الذي سطره القلم الذي خلقه الله وأمره أن يكتم مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. فما من أمر من الأمور أو حدث من الأحداث إلا وقد جرى به القلم في تلك الساعة إلى قيام الساعة كما مر بك قريبا. ولا يلزم من ذلك أن يتكل العباد على ما كتب ويترك العمل، فذلك عجز وانحراف عن توجيهات القرآن الكريم ووصية الرسول الصادق الأمين. فلابد إذن من الجد والاجتهاد في اكتساب الحسنات وترك السيئات، فإن ذلك موجب لرضا رب الأرض والسماوات، وسبب متين لدخول الجنات وتبوؤ منازلها العاليات البهيات. ولقد جاء في الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت ما يعمل فيه قد فرغ منه أو أمر مبتدأ؟ قال فيما قد فرغ منه. فقال عمر رضي الله عنه
يعني كتب وقدر. نعم.
فقال عمر رضي الله عنه أفلا نتكل؟ فقال اعمل يا ابن الخطاب فكل ميسر، أما من كان من أهل السعادة يعمل للسعادة، ومن كان من أهل الشقاء يعمل للشقاء. وفي رواية قال عمر رضي الله عنه الآن نجتهد يا رسول الله.
نعم، إذن اعمل. شوف النبي ما قال اتكل، لأنك ما تدري عن القدر، هل انت جاي اليوم الدرس لانك علمت ان الله قدر لك هذا؟ ابدا. انما لما جئت وانت جالس الان تقول اللهم قدر، ان الله قدر لي الى اللحظه هذه ان اعطي الدرس، لكن انا ما ادري بعد لحظه هل اعطي ولا لا. قد ياتيك شيء، قد يطرا طاري الان ما تتم الدرس. ولهذا انا مثلا عن نفسي لما اقرا في الكتاب دائما اذا انهيت اقول الف هاء انتهى، لكن ما اقول الف هاء باعتبار ان الدرس يخلص الساعه 8 والدرس بداناه الان فاقول الف هاء من اول الدرس، ما ادري الف هاء ولا الف هاء، ما ادري. اذا انتهيت اقول انتهيت، فما علمت انه وقع هذا اقول قدره الله لي، وما لم يقع ما ادري يتم ولا ما يتم، الله اعلم. فاذا اعمل وبعدين فكل ميسر. فالذي جاء بك اليوم والذي حركك هو فضيلة حضور مجالس العلم، فأنت أتيت اتباعا للشرع وليس اتباعا للقدر الذي لا تعلم، إنما اتباعا للشرع الذي تعلم. فأنت تأتي تتحرى الخير بوفق الأدلة ويوجب الأدلة. فلهذا اعمل اتباعا للشرع، وما لك دخل بالقدر في هذا الباب لأنك لا تعلم، إنما دخلك بالقدر الإيمان به، فما قدره الله عز وجل عليك وجب الإيمان به، وأن المعاصي بقدر، وأن الطاعات بقدر، وأن المصائب بقدر. فإذا ابتلت بمصيبة تعلمها بقدر، فتقول إن الله وإن الله يرجعون. طيب وإذا أذنبت تعلم أنه بقدر، ولكن تقول إن الله وإن الله يرجعون، ولا تقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين. فإذا أذنبت فاستغفر، ذاك عملك وإن كان بقدر. وإذا أصبت فاصبر، فذاك ليس بعملك إنما هذا بتقدير الله عز وجل. نعم قد تكون سببا أنت فيه أو شيئا من هذا، لكن هو بتقدير الله عز وجل. لهذا العبد إذا ابتلي صبر واسترجع بالمصائب، وإذا أذنب تاب واستغفر لله عز وجل. أنت ما تحاسب على مصائب، مرض، ألم بك تحاسب عليه؟ لا، لأنه ليس من صنيعك أنت، إنما تحاسب على ماذا؟ على معاصي. ولهذا تسأل الله عز وجل أن يغفر لك. نعم.
ومن ثمرات الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره ما يأتي، أولا الاعتماد على الله وتفويض جميع الأمور إليه، لأنه واهب الحياة وقاضي الحاجات ومفرج الكروب ومتصرف في مخلوقاته كلها بما شاء وكيف شاء. ثانيا الابتعاد والحذر من الوقوع في داء العجب عندما يحصل الإنسان.
إذا عرفت أن كل شيء بقدر فوضت أمرك إلى الله. نعم.
ثانيا الابتعاد والحذر من الوقوع في داء العجب عندما
أنت تزوجت امرأة وتحريت الخير وأن هذه امرأة صالحة وكذا، ثم فوجئت بعد ذلك أن هذه المرأة ناشزة في خلقها وكذا وطلقتها، خلاص قدر الله ما شاء فعل. أنت تحريت الخير ولكن قدر الله. أنت عندك ولد وكذا ورزقت بولد، ثم إن الله ابتلاك فيه فمات، خلاص مباشرة تصبر. الذين إذا أصابت مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم.
ثانيا الابتعاد والحذر من الوقوع في داء العجب عندما يحصل الإنسان على مراده من حاجات الدين والدنيا، وليشعر نفسه أن حصول كل محبوب ودفع كل مكروه إنما هو نعمة ربانية مقدرة من لدن حكيم خبير، فليحمد الله عليها.
نعم.
سئل رحمه الله تعالى ما هو الإحسان وما دليله من الكتاب والسنة، فأجاب رحمه الله الإحسان فسره النبي صلى الله عليه وسلم
بقول هذا ليس من أركان الإيمان. الآن السؤال انتهى. أركان الإيمان الستة بأدلته، وهو الاعتقاد الجازم بإيمانك بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر، هذه ستة. طيب وهذه المرتبة الثانية من مراتب الدين، والأولى الإسلام، وعرفنا أركان الخمسة وعرفنا ثمرات الإيمان الستة وعرفنا أيضا ثمرات أركان الإسلام الخمس. ننتقل إلى المرتبة الثالثة من مراتب الدين وهو الإحسان. فالدين ثلاث مراتب: المرتبة الأولى الإسلام، المرتبة الثانية الإيمان، المرتبة الثالثة الإحسان. أوسع المراتب ودوائر المراتب الإسلام، يليه الإيمان، يليه الإحسان. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: ما هو الإحسان وما هو دليله من الكتاب والسنة؟ فأجاب رحمه الله: الإحسان فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الصريح: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمعنى: أن تعبد ربك وأنت مستحضر عظمته وقربه منك ومراقبته لك في كل الأحوال، وذلك يوجب الخشية والتعظيم لربك، وحينئذ لا تقصر في طاعة ولا ترتكب معصية إجلالا لله وخوفا منه جل في علاه. ودليل الإحسان قوله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء.
ولهذا الإحسان مرتبتان: المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، المرتبة الثانية فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أي المرتبتين أكمل؟ الأولى أن تعبد الله كأنك تراه. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: ما هي الأصول التي كلفت؟
هذه مرتبة الرغبة، مرتبة الرجاء، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، مرتبة الرهبة. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: ما هي الأصول التي كلفت بمعرفتها والعمل بها في هذه الحياة، والتي سوف تسأل عنها في قبرك ويوم حشرك ونشرك؟
الله أكبر. نعم.
فأجاب رحمه الله:
هي الأصول التي كلفت بمعرفتها والعمل بها في هذه الحياة، والتي سوف تسأل عنها في قبرك ويوم حشرك ونشرك. نعم.
فأجاب رحمه الله: ثلاثة: الله والإسلام والرسول. فالله هو المألوه أي المعبود وحده، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة منه ومن أهله. والرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والرسل، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، المبعوث إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أمرنا الله بطاعته واتباعه والعمل بما جاء به باطنا وظاهرا حتى يأتينا اليقين.
هذا ملخص جيد، وهو المفهوم أو أهم مضمون للإسلام، هو ماذا؟ معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، كما قال ابن عبد الوهاب: اعلم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أربع مسائل والعمل بهن. المسألة الأولى معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذا قيد عظيم جدا جدا ذكره ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. بالأدلة أي معرفة مبناها على الأثر، معرفة تنجي. فإن المعرفة التي تنجي، المعرفة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، هي المعرفة المبنية على الأدلة. ولهذا تعلم كل شيء لابد أن يكون بماذا؟ بالأدلة. كل شيء لابد أن يكون بالأدلة، كل شيء لابد أن يكون بوفق ما جاء به النص الشرعي. ولهذا لا تأخذك مهابة شيخ ولا مهابة عالم ولا أي أحد أن تسأل وما الدليل. الصحابة كانوا يتبحثون في هذا، الصحابة أنفسهم كانوا يبنون أمرهم على الدين. لما أفتى عمر رضي الله عنه بأن الجنب لا يتيمم، وما يجزئه التيمم لابد من الاغتسال، فهنا جاءه عمار بن ياسر وناقشه في الدليل: ألا تذكر يا أمير المؤمنين يوم أن أرسلنا النبي صلى الله عليه وسلم وأجنبنا، أما أنت فتمرغت، أما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة وكذا. فلما أتينا النبي قال صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب يديه الأرض ثم مسح وجهه وكفيه، تذكر هذا؟ النبي أمرني بالتيمم وكنت جنبا. قال: ما أذكر. يبقى المباحثة، المناقشة، المناقشة. أخوكم سأل عن لما قلنا بين صالح البشر أفضل من الملائكة، وهذا هو ما رجحه يعني المحققون من العلماء كشيخ الإسلام وغيره. قال: ما الدليل؟ ما الدليل صح؟ ما الدليل على أن صالح البشر أكمل من الملائكة وأفضل من الملائكة؟ وبينا أن عبادة الملائكة وإن كانت كثيرة وأعظم في الصورة والكثرة من عبادة صالح البشر، إلا أن البشر في تكليفهم وخلقهم وما جعل الله فيه من الشبوه من الشهوات وغير ذلك، فعبادتهم صفتها بخلاف عبادة الملائكة من جهة تكليفهم، فكان ابتلاؤهم أعظم، لهذا كان درجتهم أعظم. ثم إن الملائكة البشر فيهم الأنبياء وهم أكمل من الملائكة، ففيهم محمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء أكمل من الملائكة. لهذا يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه في هذا، طبعا استدلوا أيضا بأدلة أن الله أسجد الملائكة لآدم، آدم، وهذا تفضيل لآدم عليهم، وقد علم آدم الأسماء كلها ولم يعلم ذلك الملائكة. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه من ضمن ما سئل عن المطيعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هل هم أفضل أم الملائكة؟ فأجاب: قد ثبت عن عبد الله بن عمرو أنه قال: إن الملائكة قالت: يا ربي جعلت بني آدم يأكلون في الدنيا ويشربون ويتمتعون، فاجعل لنا الآخرة كما جعلت لهم الدنيا. قال: لا أفعل. ثم أعاد عليه، قال: لا أفعل. ثم أعاد عليه مرتين أو ثلاثا فقال: وعزتي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. ذكره عثمان بن سعيد الدارمي. وعن عبد الله بن سلام أنه قال: ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، فقيل له: ولا جبريل ولا ميكائيل؟ فقال للسائل: أتدري ما جبريل وميكائيل؟ إنما جبريل وميكائيل خلق مسخر كالشمس والقمر، وما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. وما علمت، يقول شيخ الإسلام، وما علمت عن أحد من الصحابة ما يخالف ذلك، وهذا هو المشهور عند المنتسبين إلى السنة من الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو أن الأنبياء والأولياء أفضل من الملائكة. ومن والأولياء أفضل من الملائكة. طيب، وقال ابن القيم: إن الله سبحانه يخلق من المادة المفضولة ما هو أفضل من المخلوق من غيرها، وهذا من كمال قدرته سبحانه، ولهذا كان محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح والرسل أفضل من الملائكة. ومذهب أهل السنة أن صالح البشر أفضل من الملائكة، وإن كانت مادتهم نورا ومادة البشر ترابا. يبقى إذن ابن القيم نسب هذا إلى مذهب أهل السنة، قال: ومذهب أهل السنة أن صالح البشر أفضل من الملائكة، وإن كانت مادتهم نورا ومادة البشر ترابا. طب شيخ الإسلام قال: وهذا هو، وما علمت عن أحد من الصحابة ما يخالف ذلك، وهذا هو المشهور عند المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو أن الأنبياء والأولياء أفضل من الملائكة. ده كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وفي نقلات يعني، لكن هذا يعني باختصار. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: ما معنى الاستقامة التي؟
يبقى إذا نفهم، يبقى أهم شيء نحققه يا أخواني تحقيق ماذا؟ عبودية الله، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، دين الإسلام. ولهذا ستسأل في قبرك هذه الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ نعم. والدين كله تحقيق له. من ربك؟ هذا ماذا؟ هذا تحقيق عبودية الرب عز وجل. من نبيك؟ تحقيق طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، تحقيق المتبوع. ما دينك؟ تحقيق الإسلام وكمال الشريعة وغير ذلك. وهل نعيش إلى لهذا؟ هو تحقيق هذه الثلاثة. فلواحد كن واحدا في واحد. يبقى هذه الثلاثة: الرب، الرسول، الإسلام، طريق الذي نمشي فيه، نمضي فيه. نعم.
سئل رحمه الله تعالى ما معنى الاستقامة التي وصى الله بها عباده في كتابه وأرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وما هي ثمراتها العاجلة والآجلة؟ فأجاب رحمه الله: معنى الاستقامة هو الثبات على الحق والدوام عليه على الالتزام به عقيدة وعبادة ومعاملة وآدابا ودعوة وجهادا. ولعظم شأنها فقد أمر الله عباده بها وحثهم عليها بأساليب متنوعة، فطارة بالأمر العام الشامل لجميع الأمة حيث قال سبحانه وتعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه، وطارة بالخطاب الموجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له في ذلك إذ هو قدوتها، وذلك في أكثر من موضع. ففي سورة هود قال عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وفي سورة الشورى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. وطارة بذكر الثواب العاجل والآجل لأهلها حيث قال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. كما أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لمن قال له: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. ومجموع هذه النصوص تدل بوضوح أن الاستقامة على الحق والثبات عليه على الوجه الذي ذكرت آنفا هو طريق النجاة وضرب السعادة في الدارين، وهو الوسيط الأقوم والسبب الأعظم والوسيلة الكبرى لنيل رضا الكريم المنان، وتبوئ المنازل العالية في تلك الجنان التي وصفت لأمة القرآن في سورة الرحمن.
نعم، وهذا من حسن الترتيب هذه الأسئلة. الشيخ بعدما ذكر مراتب الدين ذكر الاستقامة، ما وجه المناسبة بين سؤال الاستقامة بعد معرفة الأصول الثلاثة، معرفة الرب ومعرفة الرسول ومعرفة دين الإسلام بأدلة؟ ما مناسبة؟ نعم، استقم على ما سبق. أما وقد عرفت المضمون الذي ينبغي أن تعرفه فاستقم على هذا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، فاستقم كما أمرت، وأنت قد أمرت بمعرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة الدين الإسلامي بالأدلة، يبقى عندي مادة أستقم عليه. طب هذا في إشارة إلى يا إخوان إلى أنه قبل الاستقامة لابد من معرفة ما أستقيم عليه، ولهذا الله قال: فاستقم كما أمرت. إذا لابد أن أعرف أولا ما الذي أمرت به، ثم بعد ذلك أستقيم عليه. يا الله يا إخواني، الحمد لله الذي هدانا لهذا. يا الله، كان ممكن يكون المكان ده مكتب حزب النور وإحنا رؤسة في هذا وعمالين نرتب نعمل ايه في جولة الانتخابات القادمة، كان ممكن يكون المكان ده مكان بتجمع فيه بقى الاسلحة زي ما بيقول عشان تطلع بعملياتك في كذا وتصنع القنابل، كان ممكن يكون المكان، كان ممكن. سبحان الله، ان نتواصل على هذا المنهج وان نلتقي دائما على هذا المنهج. يا ولدي، من ربك؟ من نبيك؟ تحلف بالتوراة الانجيل ولا لا؟ تعلم دينك، تعلم كذا، نتلقى على هذا. يا اخواني يا أخواني، هذا منهج الرسل، أقسم بالله لا يصح خلاف هذا المنهج. كونك بقى أنت قدرك في العلم ضئيل، كونك أنت تقبل عملك أو لا يقبل إذا كنت مخلصا أو لا، دي مسألة أخرى. يعني احنا بنفصل بين إيه؟ دعوة وداعي. أما الداعي مقبول غير مقبول عند الله بينها وبين الله، لكن الدعوة هذه، المنهج هذا يا أسامة يصح خلافه؟ لأن هو ده منهج ابن باز. الذين يقولون طريقة العلماء طريقة، ما أدري طريقة العلماء طريقة المشايخ، عندكم علماء يعني آخرون ولا تحت ما عاشوا معنا؟ هذا منحرف عن طريقة المشايخ والعلماء. كان معنى عند المشايخ منحرف عن طريقه اللي هو أنا أريد ذرة، اللي هو ما أنتم عارفين اللي هو إيه، بيرد على المخالف. طب الرد على المخالف ليس منهج المشايخ؟ ما في شيخ سلفي كان ولا الآن ولا سيكون لا يرى إلا وجوب الرد على المخالف. ما في شيخ أبدا. هات لي شيخ كده لا يرى، هات. أنا أريد شيخ لا يرى الرد على المخالف، حتى نقول في هذا انحراف عن طريق المشايخ. لكن المنحرف الحقيقي هو من لا يدري عن منهج المشايخ ولا منهج أهل العلم ولا منهج أهل السنة. واحد، وجوب الرد عن المخالف. اثنان، كثرة الرد عن المخالف. ثلاثة، الغلظة على المخالف. أربعة، تعيين المخالف حتى تحذرهم الأمة. هذه كلها أصول. ستة، وجوب هجر المخالف. سبعة، إن كنت سلطانا فإن لم يرتدع فاقتل أو اسجن. فقد علا عمر أهل الصبيغ بالعرج ونفاه، وقد قتل خالد بن عبد الله قصر الجعد بن درهم. أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاكم فإنما ضحوا من الجعد بن درهم، فإنما زعم أن الله لم يكلم مستكديما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. قال ابن القيم: قد شكر الضحية إيه؟ كل صاحب سنة ضحية. شوف الناس بتضحي بالخراف والنعاج ولا، وأهل السنة يضحون بأهل البدع. ماذا تقول؟ فيش رد على المخالف؟ في ذبح المخالف بس. عجيب، من أين يأتي الناس هؤلاء بالمنهج هذا؟ أنا ما أدري والله، أنا ما أدري. أنا أريد عاقلا سلفيا يستدل بجزء من ألف جزء من منهج السلف أنه لا يجوز رد عن المخالف أو تعيين المخالف أو الشد على المخالف. أريد جزء ضرة من أوضح مسائل الدين، صيانة الدين من المخالف بالرد عليه والتبيين له. يا أخواني، الرد على من يخالف، الرد على المنحرف، منهج العقلاء من البشر أصلا، فضلا عن المسلمين. بس يختلف طبيعة المخالفة. واحد بيخالف في سياسة، واحد بيخالف في اقتصاد، واحد بيخالف في الطب، واحد بيخالف في هندسة، واحد بيخالف. البشرية لن تترك واحد لا يدري عن الهندسة شيء يبني أبنية في البحر، عن الطب شيء يفتح عيادة. شوف الناس بتمشي مراقبة على الصيدليات، مراقبة على العياديات، مراقبة على المحلات، مراقبة على. ومن خولف ومن خالف أشد العقوبة للترضاها. إنما الدين له رب يحميه. ما في رد عن مخالف؟ إياك، انتبه، اوعى تسمع لهؤلاء الذين يحذرون من هذا المسلك وهذا المنهج. أما وقد عرفت فاستقم كما أمرت. فيأتي الاستقامة بعد معرفة الأمر. فاستقم كما أمرت، لا كما تهوى، لا كما تريد، لا كما تخترع. لابد يكون عندك أثر. لازم تبني دعوتك على أثر، تبني دعوتك على فهم السلف بينك وبين أي أحد منهج السلف. أذكر مرة واحد من كبار العلماء جلست معه فيقول: من أين هذا؟ من الذي قال هذا؟ قلت: أنت شيخ. قال: فين؟ قلت: أنا. قلت له: يا شيخ وقرأ مما قلت، أنت هذا الذي قلت، كلامك أنت أصلا وكلامك فين؟ أهو موجود، جاهز في شنطتي معي، واخذ هذا زينة هذا. فالواجب بين طلبة العلم أهل السنة، بين طلبة العلم مشايخهم، بين المشايخ، التحكم إلى الأثر، تحكم إلى فهم السلف. أولا، لن تكون كثرة كلام وخوض وكذا، لن تكون كثرة خلافات. أنا لي أخالفك وأنت تخالفني وأتهم منهجك وتتهم منهجي وغير ذلك، وبيننا الكتاب والسنة بفهم السلف الأم. خلاص نتعاون يا أخي، نتألف على هذا المنهج، لا تجعل وجهة نظرك طريقة العلماء. سبحان الله، وجهة نظرك تجعل طريقة العلماء. طريقة العلماء شيخنا ما يسمي، طريقة العلماء الشيخ مرة ده كان شيخنا، شيخ لا يسمي ويقول: وكان شيخنا العثيمين إذا سئل سؤالا في هذا يأمر من السائل أن يكتب اسمه وكذا، وكان إذا سئل بالاسم قال. منين جايبين الكلام هذا؟ منين؟ أين يأتي هذا الكلام؟ خلاص، لو صح هذا نطعن في علمائنا. علمائنا اللي يقول لا تسموا، نقول: خير منك أيها العالم الذي تقول هذا خير منك أحمد وخير منك ابن المدينة وخير منك بخاري وخير منك. احنا عندنا كتب اسمها الضعفاء، كتاب المجروحين، كتاب المدلسين، كتاب الثقات. ايه ده يا اخي؟ اخواني هذا احنا هنشك يا اخواني في شمس، يا اخواني في رعة النهار، ليس دونها سحاب. كتاب الثقات ده لمين يا اخوان؟ كتاب المجروحين ده لمين يا اخوان؟ كتاب الضعفاء الكبير والضعفاء الصغير لمن يا اخوان؟ الا كتاب اسمه كتاب الضعفاء تقول لا تسمي؟ اصل الشيخ يقول لا تسمي، حاجة عجيبة والله. القرآن ما سمى؟ طيب السنة طيب ما سمت؟ اجماع الأمة ما سمى؟ لكن تسمي بالعلم، تسمي بالورع، تسمي بالأدب، هذا هو. نعم.
وكم ثمرات عاجلة وفوائد جآجلة تكتسب وتحرز نتيجة الاستقامة على الحق والثبات عليها، منها ما تقدم ذكره، ومنها الطمأنينة والسكينة والبشارات التي تجيء بها الملائكة وتنزل بها على قلب المستقيم على الحق والمعتز به والداعي إليه، كما قال سبحانه في وعده الكريم لأهل الاستقامة على الصراط المستقيم: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وما في معنى ذلك كثير. سئل رحمه الله تعالى: ما معنى الانحراف عن الصراط المستقيم؟ وما هي أسبابه ووسائله؟ وما هي أخطاره؟
كل سؤال يا أخواني، كل سؤال الحقيقة منهج، كل سؤال رسالة، كل سؤال لا ينبغي أن تنام إلا وعندك فيه بيان من قال الله قال رسوله فهم أئمة الإسلام. هذه مسائل احنا ينبغي نعمقها ندرسها وننشرها. ايه معنى الانحراف عن الصراط؟ ايه اسباب الانحراف عن الصراط؟ ايه وسائل الانحراف عن الصراط؟ ايه اخطار الانحراف عن الصراط؟ نعرفه من علمائنا ومشايخنا. إنما تقول أنا لا أشغل بالي بهذه المسائل، ما تشغل بالك بإيه؟ الأسعار ترفعت ونزلت، اللحمة بقت بكام، ابنك بيدفع كم مصاريف في الجامعة، هيدخل 6 أكتوبر ولا هيدخل أسيوط. نعم.
فأجاب رحمه الله تعالى: معنى الانحراف عن الصراط المستقيم هو الميل والعدول عن طريق الحق الموصل إلى الله واتباع طرق الضلالة. وأما أسبابه في مجتمعات العالم الإسلامي وفي عصرنا الحاضر بالذات فهي كثيرة ومتنوعة، أذكر منها ما يلي: أولا، بعد كثير من الخليقة عن فهم الاعتقاد الحق الذي هو أصل الدين وقاعدته. ثانيا،
يبقى إذن الانحراف عن الصراط معناه هو الميل والعدول عن طريق الحق الموصل إلى الله واتباع طرق الضلال. طيب، هذا الكلام أنا أفهمه وأنت تفهم، لكن قد يدعي كل واحد، كل واحد يقولك فعلا إحنا لا نميل عن طريق الحق، لكن كل واحد يدعي حق. لهذا لابد أن نخصص، لأن الله حتى في القرآن ماذا قال؟ اهدنا الصراط المستقيم، وفقط قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى بين المراد بماذا؟ بالصراط المستقيم، يبقى طريق المنعم عليه غير الضالين والمغضوب عليهم ولا الضالين. طب من المنعم عليهم؟ قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يبقى نقول إيه هنا؟ هو الميل والعدول عن طريق الحق الموصل إلى الله واتباع طرق الضلال، الذي هو اتباع ماذا؟ طريق المنعم عليهم من الصحابة وممن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، غير طريق المغضوب عليهم ولا الضالين. لأن الله بين المراد بالصراط المستقيم فقال صراط الذين أنعمت عليهم، حتى ما يدعي بقى واحد كل يدعي على الصراط المستقيم. الخوارج ادعوا انهم على الصراط المستقيم وقاتلوا الصحابة. نقول لا، الصراط المستقيم هو طريق الصحابة ومن تبعه. ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما لما اتى الخوارج ليناظرهم ماذا قال لهم أولا يا أسامة؟ هو ده معنى الصراط المستقيم، والانحراف على الصراط المستقيم. قال لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم، بس أنا جاي لكم عند الصحابة وانتوا فيش واحد من الصحابة، يبقى انتوا على الضلال، وان جيت من أهل الصراط المستقيم. يبقى الصراط المستقيم ما أتركه كده، ما أتركه، كل يفسره كما يريد. أقول صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن عليك رفيقا غير المغضوب عليه ممن علم ولم يعمل بعلمه والضالين ممن عمل على غير علم. نعم.
قال ثانيا ما تمليه وتبثه وتنشره وسائر.
طب وأما أسبابه بقى، ها، فكثير منها بعد كثير،
بعد كثير من الخليقة عن فهم الاعتقاد الحق الذي هو أصل الدين وقاعدته.
برضه عايزين تقييدات. الشيخ أنا أفهمه، لكن أنت بحكم الواقع عرفت أن الواقع ده، شوف الحرف الواحد، الحرف الواحد بيقولوه، يبقى هنا أقول إيه بقى؟ بعد كثير من الخليقة عن فهم الاعتقاد الحق الذي هو فهم سلف الأمة. يبقى لازم أحط فهم سلف الأمة، وإلا الخوارج بيقولوا نعتقد حق، والأشعر بيقولوا نحن نعتقد الحق. فهم سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم قرون الثلاثة المفضلة. نعم.
ثانيا ما تمليه وتبثه وتنشره وسائر الإعلام المعاصرة على اختلاف أنواعها من أفلام مصورة خليعة وقصص تمثيلي ماج وصور فاتنة للذكر والأنثى على الشاشات وفي الصحف والمجلات التي غزت كل أسرة مسلمة في المدن والقرى إلا من رحم الله من عباده وقليل ما هم، وكذلك الأغاني المصحوبة بضرب الطرول والعزف على العود والرقصات المشتركة بين من الجنسين وغير المشتركة، وارتداء النساء الأزياء الباريسية التي تمثل العري الفاضح، لأن القائمين على تصميمها يهود وموقف اليهود الأشرار من المسلمين معروف.
وأتبع يهود، اليهود ما تصدر لابنتك ثيابا وتلزمك بلباسه، اليهودي يفصل، اليهودي يرسم وأنت تفصل وتخيط وتشتري. فوسائل الإعلام المدمرة، ولا شك أن وسائل الإعلام صارت خطيرة تشكل عقول الناس، والإعلام أخطر من التعليم، وكل منهما غسل لأدمغة المسلمين إذا لم يقم على الصراط المستقيم. لأن وسائل الإعلام سهلة ومقبولة عند الناس، الناس هتسمع، تيجي تسمع دلوقتي دورة كده ويسن الركب، لكن الناس لما تشوف التلفزيون أمامها والعرض بقى الكذا والموافق للشهوات، ولهذا الدعوة السهلة اللي بتتمشى مع الشهوات تقبل وينتشر الشخص. انت الآن عندك مثلا بعض الناس لما بينزل مقطع بتلاقي نصف مليون، لا مليون، لا 8 مليون. طب ارجع كده المقطع لشيخ الفوزان، هم يعرفوه أصلا، هم يعرفوه، شيخ الفوزان يعرفوه. طب ارجع كده المقطع لشيخ العديمين، هم يعرفونه أصلا. إنما ده بينتظره مقطع، ولهذا بعض الناس يقول لك ايه يا شيخ احنا مش زي الناس دي ليه؟ يعني الناس دي بتحقق مكاسب، لعل اسلوبنا غير جيد. ما هو يا شيخ لعل، لا يا مسألة مش لعل اسلوبك غير جيد، وابن باز غير جيد، والعثمان غير جيد، والفوزان غير جيد، لان مادتك لا توافق الاهواء، لان اتباع الحق قله وان تطع اكثر من في الارض يضلوك، ليس للنجاح بل لفشله، وليس للنجاح وحرص من يتابع بل لموافقة شهوته. ولهذا اللي بيدخل عليه 1.5 مليون خليه غير منهاجه، هو خليه غير كده. انما والحكومة والدولة وشوف المقاطع وشوف الرئيس وشوف مش عارف ايه وشوف 1.5 مليون لا يجوز الخروج على متن ولاة امورنا واحنا كنا على ضلال ورجعنا، والحقيقة الحكومة ونسأل ان يوفق السلطان. شوف بقى 1.5 مليون يدخلوا، لا هم يدخلوا مرة واحدة بس يشتموا وما عادش حد هيدخل لك. بقى وانا اوجه هذا التوجيه حتى ينضبط توجهنا في الدعوة، ولسيما اخواننا ايضا الذين تصدرون ومن خطبائنا الذين يصعدون المنابر، اياك ان تغير اسلوبك الذي هو أسلوب السلف وطريق السلف وطريق العلماء من أجل أن العدد قليل عندك. الآن يقول يا شيخ لو سمحت. نعم الشباب يعني الشباب انصرف تقرأ كذا، لأنه احنا عايزين برضو نعطي حاجات للشباب، عايزين اسلوب الشبابي، اسلوب اللي يعني يكون قريب من الشباب، عايزين واحد كده وجه واحد تاني. يا شيخ نسائنا كذا، احنا عايزين يعني اسلوب، يعني عاوزك باختصار تكون حازم شومان او تكون ايمن صيدح او تكون مش عارف ايه، اللي جايب بنات واللي جايب كذا، اللي بيلعب كورة، اللي بيقدم لك مش عارف اللاعب الفلاني العالمي وكذا على مدار شهر رمضان، اللي بيطبخ لك مش عارف في المطبخ، اللي بيلعب لك كورة، اللي بيقعد مع ممثلين، اللي بيستضيف لعيبة كورة عشان تبقى شبابي، والساعة اللي هي مش عارف ايه واسعة ديت، والتيشيرت بلاش البتاع اللي انت لابسه ده اللي بيسموه طرحة ده، يعني خليك كده يعني. انا والسيارات ما شاء الله دلوقتي جميع المقاطع في السيارات مش عارف يعني ليه، والسيارة ديت مثلا من السنة ولا ايه؟ يعني المقطع دلوقتي لازم نتصور في سيارة ولازم نجيب مش عارف عمارة. المسألة هي في المادة، المادة هذه مادة لا يوفق اليها كل احد، انت نفسك هتلعب له الكوره وتقول له شوف، وزي ما احنا عملنا فرقتين وكذا، يعرف ان المسلمين برضو فرق وكلهم في النار الا واحده، ما انا هيسيب تلعب له كوره، تعمل له فيلم، تعمل له انشوده، المهم بتقول فيها ايه. من هنا وببساطه جدا، لماذا كشك اشهر خطيب والدنيا كلها تسمعه؟ ليبيا، الجزائر، السعوديه، تونس، كله كشك. في الوقت اللي ما كان يعرفون لا حمد فقي ولا فلان ولا حل. ليه يا اخوان؟ ليه؟ كشك انتشر لانه اعلم اهل الارض، كشك انتشر لان مادته علميه رصينه، كشك انتشر انه بيقول توحيد الله والقبوريين وكذا، كشك انتشر اللي بيرد على شعره، كشك انتشر اللي بيرد على صفيه، كشك انتشر اللي بيرد على رافض، كشك انتشر انه بيشرح كتاب التوحيد محمد عواب، كشك انتشر انه بيشرح الوسطيه، كشك انتشر، والله ما كان سأعرفه، كشك انتشر لانه بيسب في الحكومات، كشك انتشر لانه بيسب في المسؤولين. في جريده الاهرام العدد 700 مش عارف ايه سنه كذا صرح مش عارف ايه، وإذا أردت أن تنجز فعليك بالونجز، ومش عارف وأنا دخلت مش عارف السجن قالوا لي إيه وعملت إيه، ده قالوا لي شوف أوعى تخطب في طب أنا قلت قل هو الله أحد، قال لك تعالى تعالى معانا، ده أنت قلت أنت عملت فتنة طائفية، قل هو الله أحد والنصارى بيقولوا ثلاثة، قال لا يعني ما كانش حد بيقول قل هو الله أحد، ومن اللي صنفه وكتبه في التوحيد جمعية أنصار السنة المحمدية تنشر التوحيد في الوقت اللي كان الإخوان في السجون. لماذا لم تسجن أنصار السنة؟ ما هي مع الدولة، هات له حرف واحد جاملوا فيه الدولة بدينه. يبقى المسألة يا اخوان راجعة لإيه؟ فتقولش بقى انت يا شيخ هشام كده ما انتش نافع مع الشباب خالص، بصراحة ما انتش نافع ولا الرجال ولا النساء، مش هنفع معهم بطريقتهم. لكن انا ليه نفعت معاكم؟ ده ما احنا عندنا شباب اهو زي الوردة، شبه وشبه وشبه وشبه، احنا كلكم شباب ما شاء الله تبارك، ما عدا عم رجب بس اللي هو ولسه شباب برضه يعني. ليه؟ طب ما انتوا شباب اهو، مش دول يا اخويا هم، ما هو دول شباب اهو قدام الشباب وصغار اهو ان شاء الله لسه ما تدخلوش مدارس ليه؟ المساله يا اخواني هي ماده وقضيه، هي ماده وقضيه. ولو انك بشحمك ولحمك هذا تقول اخرجوا على السلطان مش اصبروا على السلطان لكان عندك الملايين، بشحمك ولحمك مش هتغير شيء، بشحمك ولحمك. نعم.
قال ثالثا الترويج والدعايات للسهر في مسارح الرقص واماكن العهر والفجور التي توجد في كثير من بلدان العالم، حمى الله المسلمين من شرها.
نعم امين.
الرابع الفشل في مجال العمل والفراغ المفتعل الذي يجر أصحابه إلى حياة التسيب والسقوط في خطوط التيه وحمأة الشرور. الخامس استعمال المسكرات والإدمان على المخدرات على اختلاف مسمياتها. السادس وجود دعاة سوء من البشر انضموا إلى معسكر الشيطان فأعدهم إعدادا رهيبا وسلطهم على البشرية فهم يأتونهم من الجهة التي يمكن استمالتهم منها. سابعا أشغال عاب العصر والإسراف فيها واستغراق الأوقات في التفكير فيها والتخطيط لها وما أصحاب تلك الألعاب من منكرات كقتل الأوقات وتضييع كثير من الواجبات وكشف العورات واختلاط الجنسين من المشجعين والمشجعات كما هو الحال في كثير من بلدان المسلمين التي أصيبت في دينها وخلوقها بالانحرافات، لأنهم أطلقوا لأنفسهم العنان في إشباع الرغبات. ثامنا، فشو الجهل بنصوص الكتاب والسنة في معظم العالم الإسلامي المعاصر. تاسعا، انتشار المبادئ الهدامة والطرق الصوفية المضلة في العالم الإسلامي والمناهج الوافدة إلى جزيرة العرب بما فيها من أخطار يجب أن تحذر وتجتنب. هذه بعض أسباب وجودية سببت الانحراف عن جادة الحق والصواب في معظم بلدان المسلمين.
طبعا في غيرها، يعني أيضا البعد عن العلماء والتربية في أحضان العلماء. وصدق السلف إذ يقولون إن وجود الناس في أحجار العلماء كالصبيان في أحجار آبائهم. حينما نكون في أحجار العلماء نأمن على أنفسنا إخوان تربية في أحضان العلماء. ولهذا إذا أردت أن تنفع ولدك أعظم النفع اربطه بعالم. قال السلف إن من توفيق الله للحدثي والأعجمي وكذا أن يوفق لصاحب سوء، واربطه بالعلم وأهله النقي الصحيح، اربطه بهذا، ابعده عن الشرور، اربطه بعبودية رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم.
وهناك أسباب عدمية سأذكر بعضها فيما يلي. أولا، فقد العلم الشرعي والمنهج السلفي والحكمة في أداء الدعوة إلى الله ممن يقومون بها في كثير من بلدان العالم الإسلامي.
صحيح، جزاه الله خير، صلى الله يرحمه. فقد العلم الشرعي والمنهج السلفي والحكمة في أداء الدعوة ممن يقوم بها. عرفتم إخواني ليه العريفي وكذا ينتشر في الناس والفوزان ما ينتشر؟ العريف يا أخواني يقف على خشبة المسرح مع أشهر مغنيين السعودية والجمهور الحاشد، ماذا يقول يا أخوان؟ يقول فيه إيه؟ أشهر المغنيين يستدل له بقبول الناس له بحديث مسلم ثم يجعل له القبول في الأرض إذا حب الله عبده. إذن ليه ما يكونش جمهور المغني جمهور العريف؟ إيه المانع؟ تخيلوا، يعني إن الشيخ يقف مع المغني على خشبة المسرح جريمة، لكن يستدل له، أقسم بالله المغني ما خطرت على بالي أن يستدل له. إحنا ما رأينا راقصة ولا رأينا مغنيا يستدل على ما هو عليه بقال لقد الرسول، لكن هؤلاء الفجرة ممن ينتسبون إلى العلم يستدلون له، يوضع له القبول. إذن أنا أدعوك إلى أن تخاطب إبليس بهذا، فإنه أكثر قبولا من هذا المغني. استدل له، إبليس وضع له القبول في الأرض، أكثر من وضع له القبول من أهل الأرض في الأرض، ده القبول الشرعي. ولهذا الحديث في صاحب السنة وصاحب الطاعة ولو لم يتبعه إلا رجل. طب إزاي يا شيخ نفهم ثم يوضع له القبول في الأرض؟ الناس دي عندها ملايين ومشايخ السنة عندهم مئات، إزاي نفهم؟ ها واحد يجيبني.
نقول المعتبر أهل الحق.
أه؟
المعتبر أهل الحق، قبول أهل الحق لهذا الشخص ولو كان واحدا، ويأتي النبي وليس معه أحد.
يعني إذن أهل الأرض المعتبرون هم أهل الحق، هم أهل السنة، أنتم شهداء الله في الأرض. يبقى لو الأرض فيها واحد سن وعشرة مليون واحد ضال منحرف وهو مقبول عند هذا، يبقى هذا القبول في الأرض، لأنهم أهل الأرض الذين هم ميزانها، أنتم شهداء الله في الأرض. نعم.
قال ثانيا، عدم التفكير في الموت وما بعده من الأهوال في دار البرزخ ودار القرار. ثالثا، فقد نية الجهاد في سبيل الله متى توفرت شروطه وانتفت موانعه بما تحمل كلمة الجهاد من معنى واسع بسبب الوهن الذي ألقي في القلوب وهو حب الحياة وكراهية الموت من كثير من المسلمين. وأما أخطر للحرب
يعني إن لم تجاهد وتغزو فكن على نية الجهاد والغزو، فمن لم يغزو ولم يحدث نفسه. نعم.
وأما أخطر للحراف فقد تولى الله تبيانها بقوله الحق: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. قال لعل سائلا يقول: قد عرفنا مما كتبت معنى الانحراف وأسباب وأخطاره، فبأي شيء يكون علاجه ويتم القضاء عليه؟ وأقول وأعوذ بالله من اللغو في القول والزيغ في الاعتقاد والعمل: إن القضاء على الانحراف يتم إن شاء الله بالأمور التالية: أولا، وجود الحكام المسلمين الذين يحرصون على تطبيق تعاليم الإسلام بكاملها تطبيقا عمليا في العقيدة والعبادة والمعاملة والآداب والسلوك والسياسة والحكم والحرب والسلم عن قناعة في صلاحية هذا الدين ورضا بجميع توجيهاته وأحكامه. والحمد لله الذي وفق ولاة أمورنا في هذه البلاد المملكة العربية السعودية لتحكيم شرع الله المطهر والرضا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم ونبيا ورسولا، زادهم الله هدى وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة. ثانيا، وجود دعاة إلى الله في مجتمعات الأمة المسلمة على مستوى طيب من العلم والعمل والحكمة والتضحية بالنفس والمال والجاه والوقت في سبيل الله، يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، يبدأون في دعوتهم للخلق بتصحيح العقيدة الصحيحة التي هي الغاية من دعوة الرسل، حتى يكون الناس كما كان عليهم نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم، من توحيد وإخلاص العبادة بمعناها العام لله، والانقياد التام باطنا وظاهرا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا الثقلين جميعا للدخول فيه والعمل بأصوله وفروعه مع التقيد بالضوابط الدعوية الشرعية على منهاج النبوة والخلافة الراشدة، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
يبقى إذن هذان الأمران متعلقان بولاة الأمور، أولي الأمر، وأولي الأمر الأمراء والعلماء، وعلى الأمراء واجب وعلى العلماء واجب وعلى الجميع التقيد بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالناس تبع لأمرائهم وعلمائهم، فإذا صلحوا كان بصلاحهم الخير العظيم، وإذا فسدوا كان بفسادهم الفساد العظيم. نعم.
ثالثا، إرشاد المسلمين عموما إلى قراءة وسماع الكتب الشرعية والأشرطة الإسلامية التي تسجل لأهل الفقه في الدين والمنهج السلفي الواضح المبين، والتي فيها غذاء لأرواح العباد وحياة لقلوبهم وتنوير لبصائرهم، كي يعرفوا من أين جاءوا ولماذا وجدوا وما المرجع والمصير. رابعا، تنظيف المجتمعات الإسلامية بإبعاد كل وسيلة من وسائل الزيغ والفساد التي تصد عن الحق وتضل الخلق وتحول بينهم وبين حسن التعامل مع شرع الله الشريف الذي لا حياة لمكلف بدونه. خامسا، اختيار رجال التربية والتعليم بحيث يكونون من أهل النصح للمسلمين ومن أهل المعرفة بالحق والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه بصدق وإخلاص. سادسا، إسناد أمور المسلمين عموما إلى ذوي الكفاءات في العلم والحزم والتقى والإخلاص والحكمة، إذ لا يجوز أن يسند الأمر إلى غير أهله. سابعا، العناية الخاصة بمنهج
هذا النبي قال حديث أبو هريرة: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قالوا: يا رسول الله، كيف إضاعتها؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله، والله يقول: إن خير من استأجرت القوي الذي. نعم.
سابعا، العناية الخاصة بمناهج التعليم وتوحيدها في جميع الأقطار الإسلامية، بحيث يكون استمدادها من الشريعة الإسلامية الكفيلة بمصالح البشرية الدنيوية والأخروية ونبذ كل ما يخالف الشريعة المطهرة. ثامنا، تشجيع الدعاة إلى الله بالحكمة
الاهتمام بمناهج التعليم من الأهمية بمكان، كما قلنا التعليم والإعلام أسرع وأسهل وأشمل وأعم الوسائل التي تشكل العقول، فإن كانت على وفق المنهج الصحيح أنتجت، وإن كانت على وفق غير ذلك أضرت، لأننا جميعا سندرس ولأننا جميعا سنرتبط بوسائل الإعلام، فمنا المحسن ومنا دون ذلك. نعم.
ثامنا، تشجيع الدعاة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وتأييدهم ودعمهم ماديا ومعنويا، ومنحهم الحرية الشرعية في توجيه الأمة الإسلامية ومعالجة أمراضها وتصحيح أخطائها بما آتاهم الله من علم وحكمة ورحمة، بشرط أن يترسموا خطى الرسل الكرام والأنبياء العظام في دعوتهم لأممهم. تاسعا، اختيار رجال الإعلام سواء في الإذاعة المرئية أو المسموعة أو الصحافة والنشر، بحيث يكونون من ذوي الكفاءات الدينية والثقافات الإسلامية الواسعة والغيرة على دين الله وبذل النصح لعباده، مع اجتناب نشر كل ما يضر في الخليقة في دينهم ما يضر في الخليقة في دينهم أو دنياهم، إذ لا ضرر ولا ضرار. عاشرا، العناية بالمساجد بحيث تكون أولا مكتملة المرافق من سكن ومكتبة علمية.
وهذه محاضن تربوية، المدرسة المسجد، المدرسة المسجد، محاضن تربوية لابد أن يقودها المنهج السليم الصحيح، وأن يقوم عليها ماذا؟ الأمناء. نعم.
أولا مكتملة المرافق من سكن ومكتبة علمية ودورة مياه ومواقف واسعة حولها، كي يتمكن المصلون من أداء صلواتهم في بيوت الله التي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وثانيا اختيار الأئمة والخطباء الذين لديهم قدرات علمية وملكة خطبية مؤثرة في الجماهير على منهج السلف، إذ إن هذا
على منهج السلف، ده الضابط، خطيب قيمته في منهجه، ومع ذلك عليك أيها الخطيب أن تكون ذا أسلوب طيب وعرض جيد ولا تفتن الناس وكذا، لكن الضابط هو منهج السلف، ويأتي بعد ذلك طريقة العرض وطريقة الأداء. نعم.
إذ إن هذا الصنف من العلماء هم الذين يستطيعون معالجة مشكلات المجتمع من خلال خطبهم ومحاضراتهم ودروسهم التي يجب أن تكون مستمرة في المساجد طيلة الحياة، ويوم يطرد
يطرد
الخرافيون والحزبيون الحركيون من إمامة الناس يفرح السلفيون.
إظهار منهج، هو ده العالم اللي ينفع الله به باختصار، مش يقول لك انا ماليش دعوه بالكلام حزبين وحركيون ومنهج السلف دعاة سنه. يطرد الحركيون والحزبيون والخرافيون الصوفيون والقبوريون، ووضوح صحيح له ضريبه، ده مدخلي صحيح له ضريبه، لكن ولو ضريبه بحق، لكن لازم الوضوح، لازم وضع نقاط على الحروف، لازم تعرف أين أنت. أنت أول مرة تحضر؟ أول مرة تحضر. نعم. استفدت إيه؟ عليك كمسلم الآن حتى عليك الآن أن تفعل إيه؟ واحد، نعم، يعني مستقيم على إيه؟ مع جماعة ولا مع طائفة؟ فهم سلف الأمة، مين فهم سلف الأمة؟ الصحابة فقط، من تبعهم بإحسان يوم الدين. طيب أنضم إلى جماعة طائفة، طيب هم بيبنون، في ناس بتقول إن كل جماعة على ثغر والجماعات تكمل بعضها بعض، ونذهب مع هذه الجماعة وطغر، الكلام ده صح؟ وما اللي ينبغي أن نلتف حول من؟ السلف. ما السلف خلاص، السلف أنا عايز الآن في يوم شوال 44 تلتف حول من؟ تسمع لمن؟ علماء السنة، تسمع لعلماء السنة، تقرأ في أي كتب؟ تقرأ في كتب السنة، تقرأ في كتب السنة. طب الجهاد الموجود في عالم الإسلام الآن، داعش وكذا، ده جهاد شرعي؟ ده مش جهاد شرعي. ليه؟ لأن ما في إمام ولا في راية ولا إلى آخره. طيب الأحزاب الموجودة، لأن حزب النور عايز طريق لإصلاح الأمة، عمل حزب تؤيد ليه الحزبية، إيه في إشكال إذا كنت أنا بأخدم بها الإسلام؟ ما فيش حزبية في الإسلام، كيف تخدم بها الإسلام والإسلام يحرمه؟ أي إسلام تخدم؟ إسلامك أنت. جيد. طيب نسمع القرضاوي العريفي، طب محمد حسان، طب الشيخ صالح الفوزان. نعم.
ويوم يطرد الخرافيون والحزبيون والحركيون من إمامة الناس يفرح السلفيون أتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة بنصر الله على فرج يأتي به الله، إنه له كل يوم في خليقته أمر.
طيب بهذا نكون قد أتينا إلى نهاية هذه الرسالة الحقيقة المباركة، الأجوبة السديدة، هي بحق أجوبة سديدة والحمد لله. ما فين التاسعة من لوكة الدين والثقافات الإسلامية الواسعة؟ يعني هي تحتمل، لو كان الثقافة التثقيف التعليم والتدريب وكذا فنعم، لكن الأفضل أن يقال العلوم الشرعية، العلوم الشرعية. طيب بهذا نكون قد فرغنا هذه الرسالة الأولى، وكنا نود أن نأخذ الدورة الثانية هذه في بدع الرقية والباقي، لكن يعني أنا عن نفسي والله ما عندي أي مانع، بس أنا أخشى أن أكون أشق عليكم، وما حصل فيه إن شاء الله يعني الكفاية والبركة حتى لا أملكم ولا أتعبكم يعني، ونكتفي بهذا القدر وفيه بركة بإذن الله تبارك وتعالى. طيب إحنا قبل ما نقيم الصلاة 5 دقائق بالساعة و19 يبقى 25، أهم ما استفدناه اليوم، ما الرسائل التي وصلت إلينا من هذه الرسائل؟ 1، ها حسين، ها سبيل النجاة، نعم، أهم شيء يعرف ربه ودين ودين الإسلام، جميل، ها يا سلام ما شاء الله، خلي بالك في مشايخ ما يعرفوش كده، بتابع السلف ونطق الحزبين والجماعات، في مشايخ ما يعرفوش كده، ما يعرفوش كده. في واحد يقول لما تسأل محمد حسين يعقوب، هو بيقول عن نفس عن جماعة الإخوان، فيقول جماعة الإخوان على الباطل، يبقى محمد حسين على الباطل. طيب ها والصبر أدبي، ها لا يغفر هو الشرك، إن الله لا يغفر أن شرك به، فهذا يبين أن أخطر الذنوب الشرك. ها نعم، الفرق بين الذنب الذي هو الشرك وجميع الذنوب الأخرى التي لا تخرج من ملة الإسلام. نعم ما شاء الله، عسل عم راكب، عسل عسل ما شاء الله. ها ما هم عليه؟ اتباع العلماء، التربية في أحضان العلماء، ولن تعدم خير. نعم، ومعرفة أسمائهم، وفي المقابل معرفة أهل البدع أيضا والتحذير من أسمائهم. ها يعني إذا كل الذنوب لها توبة، حتى الشرك حتى الكفر حتى الإلحاد، لا في الدنيا لها التوبة، لكن إن مات الإنسان عليها فجميع الذنوب تحت المشيئة إلا الشرك فليس تحت المشيئة. ها أحسنت، اليوم احنا استفدنا فائدة عظيمة جدا في أسئلة هرقل. إيه وجه قيمة أسئلة هرقل لأبي سفيان؟ إيه وجه القيمة هذه؟ صفة النبي، صفة ورث النبي، قضية النبي، قضية النبي، الكواشف الجلية للتفريق بين النبوة والولاية والدجل والخرافي. ايه الفرق بين النبي وادعياء من ادعى النبوة؟ ايه الفرق بين الولي الداعية كذا وبين ادعياء؟ اسئلة مركزة، كواشف جلية مركزة، نعرف احنا طبيعة هذا الدين. نعم من خلالها ربط الامة بكتب السلف، كتب الاكابر، كتب الأكابر والعلماء الأكابر. ها عبد الرحمن، يا سلام يا عبد الرحمن، تعال يا عبد الرحمن، خد 100 جنيه، تعال خد 100 جنيه، اه تعال تعال هنا، يا سلام خد ان شاء الله. حرمنا من دي يا عبد الرحمن طول عمرنا يا عبد الرحمن، حتى هدانا الله، خذها برحمة إن شاء الله. طيب ما عادش في حاجة، حتى لو تسمع لي كل قلته. أحسنت، نعم. ستخسر، نعم نعم. نعم مسألتك بقى دي. مسألتك نعم أن صالح البشر أفضل من الملائكة، وهذا مذهب أهل السنة كما قال ابن القيم. ها منهج سلفي تعيين أهل البدع. ها عبد الله، نعم ومعاداة أهل الباطل. أنتوا سخنتوا يا عبد الله، أنت البيت سخن. الله أكبر، نصبر على طلبين مع شيخ السنة. ها أحسنت، لا تجعل شيخك معبودك. نعم بمعنى إذا ظهر الحق قدم الدليل على الشيخ محمد، بس نسميها الانتحارية، هم بيسموها استرشادية، احنا نسميها انتحارية. نعم حتى ولو كان أبو بكر وعمر. لما ما أول أمر خلق الله له هي توجيه دعوة وتوجيه مسار داعية. ها الخروج عن العوائد هو سبيل الإيه؟ الفلاح والنجاح، والتقاعد بالعوائد هو ها آخر بقى حاجة إن شاء الله. القبول الذي جاء في النص ثم يجعل القبول في الأرض هو قبول أهل الحق وليس قبول عموم الخلق. نعم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.